بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: باب الوصية بالأنصاب والأجزاء.
الأنصاب ولا الأنصباء؟
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فذاكر المصنف هذا الباب، قال فيه: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. والأنصباء جمع نصيب، كالأصدقاء جمع صديق، والأجزاء جمع جزء. وتقدم معنا أن أركان الوصية أربعة: موصي، وموصى له، وموصى به، وصيغة. وهذا الباب يتكلم في الموصى به، والموصى به لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يوصي بالثلث، الحالة الثانية أن يوصي بمعين، أن يوصي بالثلث فيقول لفلان: أعطوا فلانا ثلث مالي، أو يوصي بمعين فيقول: أعطوا فلان العمارة الفلانية. هذه وصية بمعين. الحالة الثالثة أن يوصي بنصيب، كنصيب أحد الورثة، فيقول: أعطوا فلانا كنصيب أحدكم، أو كنصيب ابن من أبنائي، أو نصيب بنت من بناتي، أو نصيب زوجة. هذا المقصود بالأنصباء. الحالة الرابعة أن يوصي بجزء، فيقول: أعطوا فلانا جزءا من مالي، أعطوا فلانا جزءا من مالي، ولا يحدده، أو أعطوه شيئا. الحالة الخامسة أن يقول: أعطوا فلانا سهما. هذه خمسة أحوال في الموصى به. فأما الوصية بالثلث وبالمعين فتقدمت معنا أحكامها، ومنها أنه لو أوصى بمعين وتلف قبل موته فإن الوصية تبطل، وغير ذلك من الأشياء المسائل التي تقدم ذكرها. وكذلك الوصية بالثلث، وأنه يستحب له أن يوصي بأقل من ذلك، وألا تكون لوارث. هذا الباب مختص بالوصية بنصيب، أو وصية بجزء، أو بسهم. فقال: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء.
نعم.
وهذا الباب جعله الفقهاء بابا مستقلا لأهميته، وهو ألصق بكتاب الفرائض، لأنه إذا أوصى بنصيب تتغير مسائل الفرائض. لكن العلماء كما ذكر النووي رحمه الله في روضة الطالبين جعلوه رأسا في الأبواب لأهميته ولتشعب مسائله، وألحقوه بكتاب الوصايا لأن كتاب الوصايا من مظان وجوده، فيسهل على طالب العلم، يسهل عليه البحث. فإنه إذا سمع كلمة وصية أوصى بكذا فإنه ينطلق إلى كتاب الوصايا لا إلى كتاب المواريث.
نعم. الأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة،
مضموما إلى المسألة الفرضية التي ستقسم على وفقها التركة إذا أوصى بنصيب وارث من الورثة. أي وارث له أن يوصي، لكن بشرط ألا يكون نصيب هذا الوارث أكثر من الثلث. نعم.
فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية. وكذا لو أسقط لفظ مثل
كقوله أعطوه نصيب فلان، لو قال أعطوه نصيب فلان يعني مثل نصيب فلان، لأنه لا يستطيع أن يحرم أحدا من الورثة. نعم.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه وله ابنان،
أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه وله ابنان. في الفرائض إذا توفي شخص عن ابنين فالمسألة من أربعة فالمسألة من اثنين لكل منهما النصف. لو أوصى لثالث لأجنبي بمثل نصيب أحدهما فستكون المسألة من ثلاثة، فيضاف إلى المسألة فيكون للموصى له الثلث، بدل أن كانت المسألة من اثنين تصبح من ثلاثة، لكل ابن واحد وللموصى له واحد، والواحد هذا يعادل ثلث التركة، فالوصية إذن صحيحة. نعم.
فله أي للموصى له الثلث، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه. وإن كانوا ثلاثة أبناء
وهو الموصى له سيكون الرابع، فستصبح المسألة من أربعة، لكل ابن واحد وللموصى له واحد وهو الربع، والربع أقل من الثلث. نعم.
فللموصى له ربع لما سبق. وإن كان معهم بنت،
إن كان مع الثلاثة الأبناء بنت، فالمسألة ستصبح من كم؟ من سبعة بدون الموصي. الثلاثة الأبناء ستة، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، والبنت واحد صارت سبعة، والوصي كواحد من الأبناء اثنان، صارت المسألة كم؟ تسعة. كم سيكون له؟ تسعان. سيكون للموصى له، سيكون له تسعان. نعم.
وإن كان معهم بنت فله التسعان، لأن
واضح؟ ولا نعيدها؟ ثلاثة أبناء بستة، دائما الذكر إذا كانت في المسألة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، تحسب الراس الذكر باثنين، فثلاثة أبناء بستة ومعهم بنت صارت سبعة، والوصي كواحد من الأبناء فسيكون له سهمان، سبعة زائد اثنين تسعة، فلكل ابن تسعان وللبنت تسع واحد. لو كانوا ثلاثة وبنت وقال له مثل نصيب البنت فسيكون له كم؟ ها؟ الثمن. سيكون له ثمن، ستصبح المسألة من ثمانية، ستة أبناء، ثلاثة أبناء بستة وبنت بواحد والموصى له واحد كالبنت، قال مثل البنت، فسيصبح له الثمن، وللبنت ثمن، وللأبناء ثمنان لكل ابن، وهكذا. نعم. بمعنى أن المسألة تتغير، يعني المسألة مسألة الفرضية أصلها يتغير كما تتغير في العون، وسيعقب المصنف بعد هذا الكتاب بكتاب الفرائض، لكن الفرائض درسناها في الرحبية وسنعيدها إن شاء الله فيما يستقبل من أيام، وننتقل إلى كتاب النكاح. نعم. إذا كان له ابن واحد وقال له لا للموصى له مثلك، فهنا لا، هنا لو قال له مثل ما لك فسيكون للموصى له كم؟ النصف، فينفذ من الوصية الثلث ويعود السدس للابن، فسيصبح للابن الثلثان وله الثلث فقط. نعم.
لأن المسألة من سبعة، لكل ابن سهمان وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن
مثل نصيب الابن نعم فتصبح 9 بدل 7 نعم
فتصير 9 فالاثنان منها 9
نعم
وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك
ولم يبين لو قال لك مثل نصيب أحد الورثة ولم يحدد فإنه ينظر في أسهم الورثة أقلهم يأخذ الموصى له مثله فلو كان في المسألة ثلث وربع وسدس نعطيه كم لماذا نعطيه الأقل لأنه اليقين لا نستطيع الأصل في الأموال أنها تنتقل إلى من إلى الورثة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين واليقين الذي عندنا هو الأقل نعم
كان له مثل ما لأقلهم نصيبا لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه
واليقين لا يزال بالشك هذه قاعدة من القواعد الكبرى الخمس
نعم فمع ابن وبنت له ربع مثل نصيب البنت
ماذا ما هي القواعد الخمس ها أيوة لا ضرر ولا ضرار ها ذكرناها في العام الماضي في النظم ما هو نعم هذا الشيء الثاني هذا والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا الله يفتح عليك فهذه واحدة اليقين لا يزال بالشك فما زاد عن الأقل نصيب وهو السدس أو الثمن لو كان في المسألة زوجة وفيها جد وفيها ابن فالزوجة لها الثمن والجد له السدس والابن الباقي سنعطيه كم الثمن نعطيه الثمن الثمن أقل من السدس نعم الفروض 6 والفرض في نص الكتاب 6 أقلها الثمن أقل الفروض الثمن نعم
ومع زوجة وابن له 9
ومع زوجة وابن الزوجة والابن المسألة من 8 المسألة من 8 فإن كان له ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فلها الثمن 1 من 8 و7 للابن لو قال لك مثل ابني وكان معهم زوجة فستصبح المسألة بدل من 8 تصبح من 9 ستصبح من 9 له 1 وللزوجة إذا قال له مثل الزوجة للزوجة 1 وللموصى له 1 و7 للابن
وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثله وبضعفيه
فله 3 أمثال لو قال لك ضعف مال فلان الضعف اختلف فيه الفقهاء هل يأخذ مرتين أو يزاد عليه مرة واحدة فالمذهب هنا على ما جرى عليه المصنف أنه يزيد مرة بعد مرة لو قال له الضعف فيعطيه مثله لو قال ضعفين يعطيه 3 أضعاف لو قال 3 يعطيه 4 يعني يزيد مرة بعد مرة هذا ذكره أبو عبيدة وهو من علماء اللغة واشتهر عنه وقيل أنه لو قال له الضعف فيعطى الضعف مرتين مثله ومثله كما يدل عليه قوله عز وجل يضاعف له العذاب ضعفين وقال تؤتي أكلها ها مرتين قال مرتين يعني مرتين في السنة فيضاعف له مرتين وهذه مسألة محتملة وابن القيم رحمه الله يقوي الثاني نعم
وبضعفيه فله 3 أمثاله وبثلاثة أضعافه له 4 أمثال
4 لا يقال إذا قال له 3 أمثاله يعني يصبح 6 أضعاف لا 3 يعني يزاد بعد 3 1 فالمضاعفة تحصل بالفرد قبل أن تحصل بالزوجي هذا وجه هذه الرواية في المذهب الرواية الثانية أن المضاعفة لا تكون إلا بعدد الزوجي نعم
وهكذا وإن أوصى بسهم من ماله فله
هذا الحالة الثانية أن يوصي بسهم قال أعطوا فلانا سهما ولم يعينه، فيعطى أقل سهم، يعطى أقل سهم في التركة، كما لو قال أعطوه مثل أحدكم، أعطوه مثل أحدكم، قلنا يعطى أقل ما يأخذ أحد الورثة. وإذا قال أعطوه سهما يعطى أقل سهم سيكون في المسألة، الثمن أو السدس أو الربع وهكذا. وقال الشافعي رحمه الله يعطى شيئا يرضخ له الورثة ما شاءوا، ولا يعطى سهما كاملا. والحجة في ما ذكره المصنف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أوصى بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه السدس، أعطوه السدس، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه ضعف، لكنه يستأنس به في مثل هذا.
نعم. وإن أوصى بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما.
نعم.
لأن السهم في كلام العرب السدس. قاله إياس بن معاوية، قاله إياس بن معاوية. وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس.
نعم.
وإن أوصى بشيء أو جزء،
هذا النوع يعتبر الخامس في هذا الباب، ذكر ثلاثة: الوصية بالنصيب، الوصية بسهم، الوصية بجزء، هذا النوع الثالث. وتقدم في الباب الماضي الوصية بمعين والوصية بالثلث، هذه خارجة عن تكملة القسمة. فأوصى له بجزء فإنه يعطى شيئا من التركة، ما يرتضيه الورثة يعطونه إياه ولو زاد عن الثلث، إذا رضوا الورثة أن يعطوه شيئا فإن لهم ذلك. نعم.
أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول، لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه.
نعم.
باب الموصى إليه،
باب الموصى إليه، هذا خارج عن أركان الوصية. أركان الوصية: موصي وموصى له وموصى به ووصية التي هي الصيغة. الموصى إليه تقدم في التعريف، تعريف الوصية ما هي؟ ماذا قال في تعريف الوصية؟ هذه من رؤوس المسائل: الأمر بالتصرف بعد الموت، أو الأمر، أو الأمر بمال، إما أن يوصي بمال، هذا هو ما تقدم، أن يوصي بمال بعد الموت، هذا كله ما تقدم، أو يوصي بأمر بالتصرف بعد الموت، يوصي إلى أحد، هذا يسمى الوصية إلى فلان، الوصية إليه. والوصية إليه إما أن تكون في حقوق لله أو حقوق للمخلوقين أو في كليهما، أن يوصي إليه في حقوق لله فيقول حج عني أو اعتمر أو أخرج عني كفارة القتل أو أخرج عني كفارة الظهار، هذه وصية بحقوق لله عز وجل. أو يوصي إليه بحقوق للمخلوقين، كأن يقول أقضي ديوني وأقسم التركة بين ورثتي، أو زوج بناتي، أنت وليا في تزويج بناتي، هذه وصية إلى الغير، وصية إلى الغير. الوصية للغير هي التي تقدمت، الوصية للغير بالمال، هنا يوصي للغير بالتصرف، أن يتصرف وأن يقوم مقامه بعد موته، كأنه. وأحكام هذه الوصية تشبه أحكام الوكالة في حال الحياة، فهو وكله إلى ما بعد، إلى ما بعد الموت، فإذا مات قام هذا مقامه في الولاية على الصغار، أو في قسمة التركة، أو في قضاء الديون، أو نحو ذلك. وإذا أوصى إلى شخص فالموصى إليه له شروط سيذكرها المصنف، والموصى به أيضا من الذرية أيضا فيهم شروط، لابد أن يكونوا صغارا وأن لا يكونوا بالغين راشدين، فلا يجوز أن يوصي بكبير، وكذلك أن لا يوصي الوصي بمحرم، أن يقوم بشيء محرم بعد موت الموصي ونحو ذلك مما سيذكره المصنف في هذا الباب.
لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه،
يعني يستحب للإنسان أن يقبل أن يكون وصيا للغير، لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولأنه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان الزبير بن العوام يتقبل الوصايا عن الصحابة، يكون وصيا لهم على أولادهم وعلى أموالهم بعد موتهم. وأوصى أبو عبيدة عامر بن الجراح، أوصى عمر، وأوصى عمر نفسه حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تكون قيمة على وقفه، أن تليه وتأكل منه غير متأثلة. ثم انتقل بعد حفصة إلى غيرها من ذرية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستقبال الوصية والرضا بها وقبولها من التعاون على البر والتقوى. نعم.
لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم.
تصح وصية المسلم، الوصية إلى الغير إما أن تكون من مسلم أو من كافر. فإن كانت من مسلم فيشترط أن تكون لمسلم، وأما إن كانت من كافر فتصح لمسلم ولكافر عدل في دينهم، وسيذكر هذا المصنف إن شاء الله. أما إذا كان الموصي مسلما فليس له أن يوصي إلى الغير إلا إن كان الغير هذا مسلما بالغا عدلا رشيدا. فالمسلم أخرج به الكافر، والبالغ أخرج به الصغير، أو عبر المصنف عنه بالمكلف، المكلف أخرج به الصغير وأخرج به المجنون، فلا يجوز أن يوصي لمجنون ولا لصغير، وأن يكون عدلا فلا يوصي لفاسق، وأن يكون رشيدا فلا يوصي لسفيه، وحصر الشروط في هذه الأربعة يدل على صحة الوصية للأنثى للمرأة، وصحة الوصية أيضا للعبد كما سيأتي. نعم. قال تصح وصية المسلم
إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو امرأة أو مسلم.
العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ويجتنب في غالب أحواله الصغائر، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، هذا هو العدل. أما الذي يقتحم الكبائر فإنه ليس بعادل بل هو فاسق، والفاسق لا تجوز الوصية إليه، خاصة إذا كان فسقه يؤثر في الوصية، إذا كان يأكل الأموال بالباطل هذا فسق يؤثر في التصرف في الأموال، أو كان والعياذ بالله ممن يواقع الزنا، فلا يجوز أن يوصي له بالذرية والأطفال والبنات. والجمهور جوز الوصية للفاسق إذا كان فسقه لا يؤثر في الوصية، كأن يكون أمينا ومصليا، لكنه يعني مثلا يشرب الدخان أو يسبل الثوب، هذا فسوق، لكنه لا يؤثر في الوصية. فهذا صحح الجمهور الوصية إليه، وأيضا هو رواية في المذهب، وهو اختيار الشيخ محمد حفظه الله. نعم.
ولو امرأة أو مستورا أو
ولو عادل. إشارة إلى الخلاف، والصواب أنه يجوز الوصية للمرأة لأنها تتصرف في الأموال، في أموال نفسها، فتصرفها أيضا في أموال غيرها إذا كانت أمينة ورشيدة وعاقلة يصح كذلك. وكم من امرأة تغلب مئات أو ألوف من الرجال في مثل هذا الجانب، الرشد وحسن الرعاية. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها ولاية على الأولاد، قال والمرأة راعية في بيتها، فإذا كانت راعية في البيت فيجوز أن يوصي لها كأن يوصي إلى عمته أو إلى خالته أو إلى أخته، أن تكون وصية على أولاده أو على أمواله، فلا مانع من ذلك. نعم.
أو مستورا أو عاجزا.
مستور الحال، يعني لا ينبش، لا يشترط للموصي أن يستقصي حاله، إذا كان ظاهره الصلاح وعدم الفسق فجاز له أن يوصي أن يوصي إليه.
نعم. ويضم إليه أمين.
لكن إن كان عاجزا لا يستطيع تقسيم الأموال أو لا يستطيع السيطرة على الأبناء فلا بد أن يضم إليه أمين.
نعم. أو عبدا
أيضا يصح أن يوصي العبد، والعبد نوعان، عبد لنفسه وعبد لغيره. فأما عبد نفسه فيجوز أن يوصي إليه، لأنه يأذن له في الحياة بالتصرف، فإذنه أيضا له بالتصرف بعد الموت كذلك. وهذا المذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز الوصية لعبد نفسه. أما لعبد غيره فلا يجوز، الوصية إليه عند الحنفية، وجوزها الجمهور بشرط إذن سيده. إذا أذن له سيده جاز أن يوصى إليه، لأنه إذا أوصى إليه سينشغل، بخدمة من الموصي، عن سيده، فإن رضي السيد صح الوصية إليه، وإن لم يرضى فلا.
نعم. لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر.
طبعا بشرط أن يكون العبد مسلما، لو كان كافرا فكما تقدم الكافر لا تصح الوصية إليه ولو كان حرا. وعدم الوصية للكافر لأن فسقه أكبر، ولأن الله عز وجل أخبر أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني قرابة. الإل هي القرابة والذمة هي العهود. قال عز وجل لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم، وقد يضار في الوصية ويضر بالأبناء أو يجحف في التصرف الأموال، فليس بعدل. كما لا تقبل روايته ولا شهادته فكذلك لا يوصى إليه.
نعم. ويقبل عبد،
وهذا بإجماع، يعني نقل صاحب الشرح الكبير على المقنع أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا تجوز الوصية لكافر.
نعم. ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده، لأن
إذن سيده هذا قيد.
نعم. لأن منافعه مستحقة له.
نعم.
فلا يفوتها عليه بغير إذنه.
نعم.
وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا
في إنفاذ الوصية. قال لزيد تصدق بثلث مالي، ثم بعد مدة قال لعمر تصدق إذا مت فتصدق بثلث مالي، فالحق مشترك بين زيد وعمر، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في ثلث المال إلا بإذن الآخر وبحضور الآخر، لأن الوصية صارت مشتركة لاثنين. هذا بشرط ألا يكون قد عزل الأول، أما إذا نص على عزل الأول فإن الوصية الثانية تنسخ الوصية الأولى.
نعم. شيخ كل واحد يدفع الثلث أو
لا؟ الوصية كلها بثلث، فيشتركان في قسمة هذا الثلث، لا يزاد على الثلث. وكذلك لو أوصى أحدهما بالسدس والآخر بسدس فلا يتصدق بسدسين بالثلث، وإنما بسدس واحد، إلا إن كان نص على الصدقة بالسدسين. لو قال أوصيك بمثل ما أوصيت به فلان، فهنا هذا يتصدق بسدس وهذا يتصدق بسدس.
نعم. كما لو أوصى إليهما معا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له، لأنه لم يرضى بنظره وحده.
نعم. قد يخشى الموصي، يعني يوصي أحد الناس ثم يخاف أنه يكون ضعيفا في إنفاذ الوصية، أو يحصل منه محاباة لبعض الأقارب، فيضم إليه غيره ليرقبه ويتعاون في إنفاذ هذه الوصية.
نعم. كالوكيلين، وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح.
نعم، صح اتفاقا، يعني لو قال لكل منكما يتصرف وحده فهذا إذن من الموصي فالحق له.
نعم. ويصح قبول الموصي ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي
نعم، بخلاف الوصية له، الوصية له لا يتم القبول إلا بعد الموت، لأنه لا يستحق الوصية إلا بعد موت الموصي. أما هنا فله أن يقبل، يقول قبلت أن أكون وصيا على أولادك أو على قسمة ثلثك أو على ضحياتك أو على من يحج عنك، له أن يقبل في حال الحياة، وللموصي أن يفسخ الوصية وأن يرجع عنها في حال حياته. أما إذا مات الموصي وقد قبل هذا الوصية إليه، فإنه يلزمه أن يقوم بهذه الوصية حتى لا يغرر بالموصي، يقبل الوصية ثم إذا مات ترك الذرية وترك الأموال. الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة، فمن النصيحة للميت أن يقوم بما أوصاه به.
وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء،
متى شاء، نعم،
وليس للموصى إليه أن
يعني له عزل نفسه في حال حياة الموصي، لكن لو أراد أن يعزل نفسه بعد الممات فلا يعزل نفسه بنفسه، لو لحقه مضرة أو ما استطاع فإنه ينقل الأمر إلى القاضي ليعين القاضي من يقوم على الوصية. لو أوصى له بالوصية بتزويج البنات، فهل الوصي أولى من الولي؟ فإن الولاية تثبت شرعا والوصية تثبت عقدا بينه وبين الموصي، فلو أوصى أجنبيا أن يزوج بناته والبنات لهن إخوة، فهل يكون الذي يعقد النكاح الولي الذي أثبته الشارع أو الوصي الذي أوصى به الموصي؟ هذه مسألة فيها خلاف، والأصل أن الولاية التي أثبتها الشارع مقدمة على ما أثبت الموصي، إلا إذا كان الأولياء ليسوا عدولا أو فيهم فسق أو قد يضاروا بالبنات ولا يزوجوهن، فإن القاضي أن ينفذ الوصية إلى الغير فيتولى هو عقد النكاح للبنات. نعم.
وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه،
يعني إذا أوصاك شخص فلا توصي أنت، تقول ترى فلان أوصاني أن أقسم تركته وأنا أوصيك اقسمها أنت، ليس لك هذا. كما في التوكيل، لو وكلك أن تشتري له سيارة فلا يجوز لك أن توكل الغير ليشتري له سيارة إلا إذا أذن، إذا أذن في الوكالة أو أذن في الوصية، قال في الوكالة اشتر لي سيارة أو وكل من شئت يشتري لي سيارة، هنا يجوز أن يوكل الوكيل. كذلك في الوصية، إذا أوصى له أن يقسم التركة أو أوصى له بالبنات فليس له أن يوصي، ليس للموصى إليه أن يوصي الغير إلا بإذن الموصي، لأنك قد ترتضي شخصا لا يرتضيه الموصي فيحصل ضرر. نعم.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم،
إلا في تصرف معلوم، فلا تجوز في مجهول. لو قال أوصيك أن تقسم شيئا من مالي، شيئا من مالي ما هو، لا يجوز. بخلاف الوصية بالمجهول والمعدوم تجوز، لو قال أوصيت لك بعبدي الآبق أو بجملي الشارد يصح وهو معدوم، لأنه إحسان وما على المحسنين من سبيل. أما الوصية إلى الغير بالمجهول لا تجوز، فالوصية للغير بمجهول أو معدوم جائزة، الوصية للغير بمعدوم أو مجهول جائزة، لكن الوصية إلى الغير بمعدوم أو مجهول لا تجوز. تفرقون بين لي وإلى، لي لك يعني أملكك بعد موتي، أوصي بعمارة من عماراتي بعد موتها لك، هذه العمارة مجهولة، هل هي التي في مكة أو التي في أبها، فيها جهالة، فإذا مت فكما تقدم يعطيك الورثة أقل عمارة عندهم، فصحة الوصية لك بمجهول. لكن لو قلت لك أوصيك أن تبيع عمارتي بعد موتي وتتصدق بها، أن تبيع واحدة من عماراتي وتتصدق بها، هذه وصية إليك بمجهول، فأنت لا تدري ماذا تبيع، فهنا لابد أن يكون الوصية إليك بمعلوم، نعم، لا بمعدوم ولا مجهول.
ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه، ويتصرف فيه
بعلم، يتصرف بعلم. نعم.
يملكه الموصي كقضاء دينه.
يملكه الموصي، يعني لابد أن يوصيك في شيء، في شيء يملكه هو، أما في شيء لا يملكه لا يجوز له أن يوصي، كأن يوصي إلى أجنبي يقول زوج جارتنا. طيب أنت لا تملك أن تزوج الجارة حتى توصي بها أو يوصي. والذي لا يملكه نوعان، لا يملكه شرعا أو لا يملكه لأنه متعلق بحق الغير. لا يملكه شرعا كأن يوصي يقول بعد موتي اشتر بثلث مالي خنازير وتصدق بها على النصارى، هذا الفعل لا يملكه هو في حياته شرعا، فليس له أن يوصي الغير به. هذا النوع الأول الذي لا يملكه هو شرعا، كأن يوصي بأن يقول اشتر لأولادي تماثيل يعلقونها في البيوت في البيت، أو أن يشتري لهم الأصنام أو خمور أو خنازير، هذه أشياء محرمة لا تجوز له هو، فلا يجوز له أيضا أن يوصي بها. هذا الذي لا يملكه شرعا. الذي لا يملكه لتعلق حق الغير به، كان يقول إذا مت فبع عمارتي وتصدق بثمنها، والعمارة مرهونة في دين، العمارة مرهونة في دين، والعين المرهونة لا يفك رهنها إلا بعد قضاء، بعد قضاء الدين، فلا يجوز له أن يوصي بهذه الوصية، لا يجوز له أن يوصي بهذه الوصية إلا إن قال له اقضي عني الدين وفك الرهن ثم بع العمارة فله ذلك، لكن أن يأمره ببيعها بعد الموت مباشرة فهذه العمارة قد تعلق بها حق الغير، فليس له للأصيل للموصي ولا للموصى إليه أن يفعل ذلك. نعم.
يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة، ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر.
يعني الأصل أن الذي يتولى الأولاد هم العصبة الذكور، هم الأولياء، فلو أوصى بهم المرأة، المرأة لا تكون ولية في النكاح، لا تكون ولية في نكاح نفسها، فلا تكون ولية في نكاح غيرها من باب أولى. ومن من مشايخنا من صح هذا الوصية إلى المرأة بالأولاد، ولأنها قد تكون أرشد من الرجال ويكون من باب التوكيل، حتى لو يعني كانت ولية في عقد نكاح أو نحو ذلك وكلها الموصي، فإن ذلك يصح.
نعم. ونحو ذلك كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد، فلا
كذلك هذه لا تصح الوصية. يقول أوصيك بولدي وولده هذا بلغ 15، هذه لا تصح الوصية، لأن البالغ الرشيد الوصية لا تكون إلا على أيتام، على صغار، على من لم يبلغ. الرشيد قد ملك التصرف في نفسه وفي ماله. نعم. إلا الرشيد من الإناث فإن له أن يوصي عليهن بولاية النكاح.
نعم. فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة، ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره.
نعم. أوصاه ببيع العمارة الفلانية لا يبع غيرها، لا يتصرف إلا وفق ما أوصاه به. نعم.
لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. ومن أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم.
قضاه باطنا يعني لا يسمع لكلام الورثة، لأن الورثة قد يشحون ويمتنعون من قضاء الديون، والأصل في التركة أن تقع في يد الوصي لا تقع في أيدي الورثة، فالقاضي يمنع الورثة من التصرف في الأموال ومن القسمة حتى ينظر هل أوصى الميت أو لم يوصي. قد تقدم غير مرة أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مجموعة في قولهم تدوم: تجهيزه من ماله، وقضاء دينه المتعلق ديون من ديون الله عز وجل، أو من ديون الآدميين، سواء كانت ديون معلقة أو ديون مقيدة مرهونة، ثم إنفاذ الوصية ثم قسمة التركة. فإنفاذ الوصية مقدم على قسمة التركة، فالأموال يحرم على الورثة أن يبدأوا أن يتصرفوا فيها إلا بعد أن تنتهي هذه المراحل الأربعة، يجهز ويقضى ديونه وتنفذ وصيته ثم تأتي القسمة. فالأصل في الأموال أنها تقع في يد الولي أو الوصي، فإذا كان له وصي وقعت في يده. لو أرادوا أن يمتنعوا من قضاء الديون فإنه يقضيها باطنا ولو بدون علمهم ولو بدون رضاهم، لأن قضاء الدين واجب.
نعم. وكذا إن أوصي إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا. نعم. وتصح وصية كافر إلى مسلم،
إلى مسلم لأنه أعلى منه. نعم.
إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى
فلا يليها. المسلم لا يترفع عن أن يلي قسمة خمور أو خنازير، لكن لو وصاه بأبنائه أو وصاه في قسمة ماله أو التصدق ببعض ماله فله ذلك. أو يوصي الكافر لعدل في دينه كذلك. نعم.
وإلى عدل في دينه، وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته.
لم يضمن يعني أوصاه بقسمة بالصدقة بثلث المال، بعد أن أخذ الوصي المال وصرف الوصية جاء شخص وثلث المال كان 100,000، جاء شخص قال أنا لي دين عند فلان 100,000 أعطني إياها، لا يعطيه لأنه أمضى الوصية، فلا يضمن الوصي الموصى إليه، لا يضمن لأنه تصرف وفق الوصية. لكن لو علم أن هناك دين فإنه يضمن، لا يجوز له أن يتصرف بالوصية إلا بعد قضاء الدين. نعم. بخلاف التركة يعني لو توفي شخص وجاءوا عند القاضي وقسم التركة، وبعد أن قسم التركة وتملكها الناس جاء شخص قال أنا لي دين عند فلان، فقسمة التركة لا تمنع قضاء الدين، يجب أن يعاد من نصيب كل وارث ما يقضى به دين الميت، فيفرق بين مسألتين. إذا تصرف الوصي فلا يضمن، أما إذا تصرف الورثة ثم تبين أن هناك دين فينبغي أن يقضوا دين الميت مما ورثوا.
لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين، وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق
أو تصدق به
على من شئت،
فلا يأخذ لنفسه ولا لولده. لو قال ثلث مالي تصدق به على من شئت أو تصدق به على الفقراء وكان هو فقير، هل يأخذ منه أو لا؟ قولان للعلماء، منهم من قال لا يأخذ، وهو الذي نص عليه المصنف، قال لأنه في محل تهمة، متهم في أن يتصرف في حق الغير. ومنهم من قال إذا انطبق عليه الوصف فإنه يأخذ إذا لم يتهم. نعم.
لم يحل للوصي أخذه له لأنه تمليك ملكه بلا إذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل، ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته. نعم. لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا
أم فقراء. نعم.
وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر
فإنه يبيع الكل. يعني لو كان أوصاه على أيتام، والأيتام هؤلاء بعضهم بلغ وبعضهم لا زال صغيرا ويحتاجون نفقة وعندهم سيارة، فرأى الوصي أن يبيع السيارة لينفق على الصغار، فلا يشترط رضا الكبار، لا يشترط رضاهم، البيع عن تراضي يكفي رضا الوصي، لأن الموصي أمينه على أمواله وعلى صغاره، فله أن يبيع. لكن إذا استطاع أن يبيع جزءا من العقار فلا يبيع الكل. ولذا قال هنا إذا تعذر بيع الجزء إذا تعذر بيع الجزء فله أن يبيع الكل. لو استطاع أن يبيع الجزء ويقضي به الدين أو ينفق به على الصغار فإن الأصل أن الضرر الضرورة تقدر بقدرها. فهناك ضرورة لبيع عقار فيبيع جزء منه أو يبيع الكل إذا تعذر بيع الجزء أو لم يفي الجزء بالحاجة.
وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز بعض من حضره من المسلمين.
إذا كان عدلا يعني هذا يحصل يموت إنسان في غربة وله أموال هناك فالحاضر من المسلمين يتولاها أعدل المسلمين الحاضرين يتولى حفظ أمواله إلى أن تنفذ الوصية وإلى أن تسلم إلى الورثة. إذا لم يوجد مسلم فالحاكم يقوم مقام الوصي.
وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته.
يعني إذا احتاج إلى يعني مات وهو في أمريكا مثلا وهناك الدفن والتجهيز يحتاج إلى مبالغ كبيرة فأنفق عليه لتجهيزه ودفنه أو نقله بالطائرة إلى البلد وأنفق أموالا، فإذا أنفقها إما أن ينفقها متبرعا فليس له أن يرجع، وإما أن ينفقها بنية الرجوع في تركته فله أن يرجع فيقول لورثته أنا دفعت كذا وكذا فيدفعون له ويعتبر من الدين قبل قسمة التركة.
لدعاء الحاجة لذلك.
نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأنا أعتذر من الإطالة لكن حبينا نختم الباب، ونسأل الله لنا ولكم السداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا أخونا يقترح أن يكون الدرس القادم مراجعة من الهبة إلى الوصية، فالذي وأمرهم شورى بينهم، الذي يريد يعني بعض الطلاب همه ختم الكتاب والماضي يكله إلى الله عز وجل، والذي همه الضبط وإن طال الزمان فهذا قد يصلح له هذا الاقتراح.